بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكهف.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
سورة الكهف.
جاءتك الدرة في وسط القلادة، وسط كتاب الله عز وجل.
سورة الكهف
تأتي بعد سورة الإسراء وقبل سورة مريم، وسورة الكهف بحسب ترتيب النزول نزلت بعد سورة الغاشية وقبل سورة الشورى.
سورة الكهف
هي من السور المكية التي نزلت جملة واحدة على الصحيح.
موضوعها الفتن.
تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا.
فتنة الدين.
وذكر قصة أصحاب الكهف والعصمة منها اتباع الكتاب والصحبة الصالحة.
فتنة المال.
قصة صاحب الجنتين. العصمة منها أن يعرف حقيقة الدنيا.
فتنة العلم.
قصة موسى والخضر والعلاج التواضع.
فتنة الجاه والمنصب.
قصة ذي القرنين وعلاجها الإخلاص.
سورة الكهف ترسخ مبدأ الإيمان بالله تعالى.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
الإيمان ليس كلمة قال، وليس شعارا يرفع، وليس مجرد معرفة أو تصديق قلبي فحسب.
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها.
وثمرة السورة الإخلاص.
والإخلاص هو سرة القلوب، وهو سلعة المتقين وغنيمة المخبتين. فما صعد من الأرض إلى السماء أنفع من الإخلاص، وما نزل أنفع من التوفيق.
مركز عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن الكريم، وبالتعاون مع شبكة وذكر للتواصل الاجتماعي بمملكة البحرين، يصحبونكم في سلسلة دروس بعنوان مجالس في تدبر سورة الكهف للشيخ أيمن الشعبان حفظه الله. والآن مع المجلس 25.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وصلنا إلى الرحلة الثالثة من رحلة الملك الصالح والحاكم العابد ذو القرنين، رحلة التمكين ونشر التوحيد والجهاد في سبيل الله. بعد أن جاب المشرق والمغرب، الآن انتقل إلى مكان جديد آخر، يقول العلماء إما باتجاه الجنوب وإما باتجاه الشمال، لأنه لم يحدد مكان هذا الانتقال. فقال ربنا سبحانه وتعالى حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. السدان هنا هما جبلان عظيمان، أي وصل مكان ملتقى لجبلين عظيمين. بين هذين الجبلين هنالك فراغ وفجوة، ووجد عند هذين الجبلين قوم، وقال بعض العلماء أن هؤلاء صالحون مؤمنون، لأن ذو القرنين هنا لم يخبره الله سبحانه وتعالى بأن يقول إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. مباشرة ذكر الحوار الذي حصل بين هؤلاء القوم وبين ذو القرنين، فقال: وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. وهذا فيه إشارة إلى أن ذا القرنين قد وصل إلى أماكن قد لا يتوقع أن هنالك فيها أناس يعيشون، والدليل أنه وصل إلى هؤلاء الذين لا يفقهون قولا، أي بمعنى أنك لو تحدثت إليهم لا يفهمون عليك. وهنالك قراءة أخرى صحيحة: لا يفقهون قولا، أي إذا تحدثوهم لا تفهم عليهم، فلا تفهم عليهم ولا يفهمون عليك. هذا هو حال هؤلاء القوم الفقراء المساكين الذين قال بعض العلماء بأنهم صالحون، لأن ذو القرنين لم يذكر شيء معهم. قالوا: يا ذا القرنين، بعد ذلك: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. طيب، الله سبحانه وتعالى هنا أخبرنا بأنهم لا يفقهون ولا يفقهون قولا، كيف الآية التي بعدها يخاطبون ذا القرنين ويقولون: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض؟ وما أدراهم أنه ذو القرنين؟ قال العلماء أن ذا القرنين مع الموكب الذي معه وأبهة الملك والحرس والخدم أمره ذائع صيته بين الأمم وبين الناس فيعرفونه، وإما عرفوه بعد أن سألوا. فالنتيجة أنهم رأوا ملكا عليه من الأبهة وعليه من القيادة ومن المهابة ما جعلهم يسألونه مباشرة ويطلبون منه هذا الطلب. طيب، كيف فهم عليهم؟ الله سبحانه وتعالى أعطى لذي القرنين ومكن له من جميع الأسباب. قال: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. ومن عادة الملوك أن يكون لهم من الترجمان ما يترجمون لغة الآخرين لهم وما يترجمون ما يريد هذا الملك للآخرين، فلا بد أن يكون هنالك ترجمان من يوصل معاني الكلمات بين الطرفين. فقال هؤلاء بلغتهم التي ترجمت إلى ذي القرنين، قالوا: يا ذي القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. إذن هنا هؤلاء في جانب من الجبلين، وهنالك أقوام أمتان من الأمم اسمهما يأجوج ومأجوج في الجانب الآخر. ما هي صفة هؤلاء؟ قالوا: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. قبل أن نتعرف على يأجوج ومأجوج لابد من وقفة سريعة فيها فائدة لأهمية التفقد بالنسبة للقائد والمسؤول. هذه الرحلات بالنسبة لذي القرنين فيها فائدة التفقد، لا يعتمد على من يأتي له بالأخبار ولا يعتمد على المستشارين فقط، لابد أن ينزل ويتفقد ويعمل جولات ليعرف أحوال الناس. وهذا دليل على أنه انتقل بين مغرب الأرض ومشرق الأرض ثم وصل بين السدين بنفسه، وهذا حال الخلفاء والصالحين. بل النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد أحوال الناس مع أنه نبي وإمام ويصلي بالناس ويقف مع المرأة العجوز ويأتي إلى المرأة فتنادي طفلها فتقول: تعال، فيقول لها: ماذا تريدين؟ تقول: أريد أن أعطيه تمرة. قل لها: أما أنك لو لم تعطيه لكتبت، أي كذبة. ويأتي إلى الأعرابي ويقول له: ائتنا. وهكذا كان يتفقد. وسليمان عليه السلام الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى ملكا عظيما كان يتفقد، قال: وتفقد الطير، طير وجزء من جيشه، قال: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. هؤلاء كلهم كانوا جيش سليمان، مع هذا يتفقد الطير. قال: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. إذن هذه صفة مهمة من صفات القائد الناجح، أنه يتفقد، ليس بالضرورة كل يوم وليس بالضرورة في معظم الأوقات، لكن لابد أن يطلع على أحوال مؤسسته، على أحوال وزارته، على أحوال مملكته عن قرب، لا يعتمد فقط على الوسائط. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كان يجعل بينه وبين الناس وسائل تواصل مباشرة لا ينتظر الوسائل المتعددة من مراسلين ومن خطابات ومن ديوان ومن ما شاب أبدا. وسائل ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا يا ذا القرنين، يخاطبونه، ثم بعد ذلك قال، يعني هم قالوا وهو قال، إذن هنالك تواصل مباشر بينه وبينهم. إذن هنا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج، هذه قراءة عاصم ابن أبي النجود، وهناك قراءات أخرى ذكرها الطبري وهي الغالب يأجوج ومأجوج دون الهمز. من هم يأجوج ومأجوج؟ يأجوج ومأجوج كما يقال للأسف هم من بني آدم، يعني إخواننا في الإنسانية أو في الآدمية. والدليل على ذلك الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى يقول يا آدم، أي يوم القيامة، فيقول آدم لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول الله سبحانه وتعالى أخرج بعث النار، فيقول آدم وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 شخص، يعني من كل 1000 نفس يخرج من هذه 1999 في النار. فكأن ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام بذلك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذا الموقف، موقف عصيب، من كل 1000 فقط واحد في الجنة، فشق ذلك على الصحابة فقالوا أينا ذلك الواحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم واحد. وهذا فيه دليل على أن يأجوج ومأجوج هم من بني آدم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. وهذا الوصف الموجز البليغ فيه معاني عديدة. طبعا العلماء وأهل التفسير وأهل التاريخ والسير والذين تحدثوا عن يأجوج ومأجوج تحدثوا بإسهاب وبتفاصيل معظمها جاءت من الإسرائيليات، ولكن لا دليل عليها، حتى أنهم دخلوا في تفاصيل الخلقة وطبيعة يأجوج ومأجوج وكيف أوصافهم، ولكن طالما أنهم من بني آدم إذن هم يشتركون معنا في الخلقة، ولكن قد يختلفون في بعض الهيئة أو الأشكال أو الصفات أو الفطرة أو الأخلاق، لأن هذا يختلف من بيئة إلى بيئة. الذين يعيشون في خط الاستواء يختلفون عن الذين يعيشون في القطب الشمالي أو الجنوبي، وهكذا هم يختلفون في هذا، ولكن هم بالنتيجة من بني آدم. قال مفسدون في الأرض بعبارة أو بمصطلح اجتمع فيه كل أنواع الفساد، الفساد الفطري وفساد الاعتقاد وفساد الأخلاق، من سفك للدماء ونهب للممتلكات، وحتى كما سيأتي معنا في بعض أوصافهم أنهم يمرون على البحيرة فيشربون ماءها لكثرة أعدادهم، فيأتي من في المؤخرة يقولون كان هنا ماء، والفساد بكل ما فيه. والفساد هو ضد الصلاح، أي كل ما ليس صالحا فهو من الفساد. فهؤلاء اتصفوا بهذه الصفة، قال إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. إذن هؤلاء القوم يريدون أن يستنجدوا بذي القرنين من هؤلاء المفسدين يأجوج ومأجوج، لأنهم رأوا ملكا يعني عظيما بملكه وأبهته وجيشه وجنده، فطلبوا منه هذا الطلب، لأن الفساد، وهذه فائدة مهمة، واجب أن يتعاون على القضاء عليه كل أهل الصلاح، هذا واجب. والدليل أنهم فقط ذكروا صفة الفساد فيهم وطلبوا الخلاص منهم. إذن عندنا قوم مفسدون وطلبوا من أهل الصلاح ذي القرنين، هو يمثل أهل الصلاح والقوة والسلطان، لابد أن يجتمعوا كل بحسبه. فصاحب العلم يبين، وصاحب النفوذ يكون له سلطان وحكم، وصاحب المال يساعد ويعين، فهذه فائدة مهمة، يجب القضاء على كل أشكال الفساد الظاهرة وغير الظاهرة. ثم طلبوا منه الطلب التالي، قالوا: فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قالوا: نريد أن نجمع لك من المال ونعطيك هذه الأعطية. فهم لحرصهم على إزالة هذا الفساد، هم طبعا أخطأوا، ما علموا بأن هذا الملك الممكن له في الأرض الصالح العادل التقي الزاهد العابد لا يرضى المال مقابل خدمة ومقابل تحقيق مصلحة للفقراء وغيرهم. هم أخطأوا في التقدير، ولكن من شدة حرصهم على أن يتخلصوا من هذا الفساد العظيم، وفسادهم عظيم كما ثبت في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة، قالوا: فهل نجعل لك خرجا؟ الخرج هو الأعطية أو الجعل، كما قال سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير. الله سبحانه وتعالى يقول: لماذا لم يؤمن هؤلاء الكفار والمشركون؟ هل سألتهم من أموالهم فثقل ذلك عليهم فمنعهم من الإسلام والإيمان؟ أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. هذا معنى خرج. قال: فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ نريد نعطيك أعطية من مالنا، نجمع هذا المال على أن تخلصنا من فسادهم، لننظر ونتأمل ونرى كيف أجابهم جواب الحاكم العادل الرجل الصالح الناصح الأمين الموجه المشفق. حقيقة هذا الجواب جواب ذو القرنين، لو لم نخرج بهذه السلسلة من بداية الشهر إلى الآن إلا بفوائد في هذه الآية لكفت. هذه الآية تقريبا أي جواب ذو القرنين لهذا الطلب فيها معظم خصال وصفات القائد الناجح. لذلك الآن في علم الإدارة أو التنمية البشرية يعطون دورات متخصصة بمبالغ طائلة وبساعات 5 أو 6 أو 8 ساعات أو بعضهم 5 أيام، كيف تكون قائدا متميزا أو نحو قيادة ناجحة. هذه للأسف إلا من رحم الله غالبيتهم يعطون هذه الصفات والخصال بعيدين عن القرآن وبعيدين عن صفات القائد المسلم المتمثلة بالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام ومن قبلهم الأنبياء، ويقول لك قال ستيفن وقال جورج وقال كذا، مع أن الأصل هذه الصفات كلها موجودة. الذي يتأمل للوجه الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، الوجه الذي فيه قصة ذي القرنين، سيجد كل صفات القائد الناجح، وأعظم هذه توفرت وتواجدت في هذه الآية. انظروا ماذا كان جواب ذي القرنين، قال: ما مكنني فيه ربي خير. وهذه صدقوني لا أبالغ، هذه تحتاج دورة كاملة فقط هذه الجملة. قال: ما مكنني فيه ربي خير. قال: أنا لست بحاجة إلى أموالكم. الله سبحانه وتعالى مكن له من كل شيء بما فيها المال، فقال: ما مكنني فيه، أي ما عندي من التمكين والنعم والأخذ بالأسباب، ربي أرجع هذا التمكين وهذه النعمة خير. ما قال: أنا لست بحاجة إلى أموالكم فأنا عندي من الأموال ومن الجند ومن الحرس ومن، ما قال ذلك، ما نسب إليه. لذلك أهل الفخر والخيلاء والتكبر دائما ينسبون الأعمال لأنفسهم. قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي بجهدي هذا. وكل من نسب لنفسه أمرا أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه كان من قبيل التكبر. قال: ما مكنني فيه ربي خير، فيه ربي. إذن هذا دأب الصالحون والعالمون العاملون العابدون، أن يرجعوا النعم لله سبحانه وتعالى. ماذا قال سليمان عليه السلام عندما أرسلت إليه بلقيس الهدية؟ قال: فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. قال: فما آتاني الله، مع أن لديه ملك عظيم ونبوة قال فما آتاني الله، وكذلك في موضع آخر قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، قال هذا من فضل ربي. دائما العبد يرجع الأفضال الدينية والدنيوية إلى الله سبحانه وتعالى. قال ما مكنني فيه ربي خير فلست بحاجة إلى أموالكم. وهنا فائدة، هذا الرجل والعبد الصالح الحاكم العادل قطع عليهم كل وسائل الكسب المحرم، مع أن الأصل أن طلبهم مباح، يعطونه مال ليؤدي لهم عمل، ولكن القائد والرمز والعظماء لا يتعاطون ويتعاملون مع الناس بالحسابات المادية، تعطيني وأعمل لك. لذلك من أظهر علامات القائد الفاشل الذي يستغل ويستثمر منصبه ومكانته وقيادته لابتزاز الناس والفقراء والتكسب برؤوسهم، أن يقول أنا قائد وأنا كلمتي مسموعة، فلا ضير إن حصلت بعض الأموال وبعض الهدايا وكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر كما في حديث ابن اللتبية في البخاري عندما جعله على أموال الصدقة، فقال يجلس في بيت أبيه وأمه فهل تأتيه هدية؟ فينبغي على المسؤول أو على المدير أن لا يتكسب بمنصبه من الآخرين، ينبغي أن لا يتكسب. قال ما مكنني فيه ربي خير، فقطع ذو القرنين كل وسائل التكسب المحرم، قطعها عليهم. لا تعطي هدية، والله هذا هدية ليست رشوة، تعطيه هدية في مقابل أن يسهل لك إجراء أو معاملة فيأخذ حق غيره. هنا ذو القرنين قطع هذا الباب، قال ومكنني فيه ربي خير، وأسند الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. ثم مع ذلك وجههم توجيه جميل وفيه نصح، ولم يعتمد فقط على طلبهم. لذلك القائد الناجح الذي يعطي الجواب والتوجيه ويكون أمين في مشورته. قال هنا ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. قال أول شيء فأعينوني، يعني استنهضهم واستنفرهم بأن مكامن القوى عندكم موجودة في دواخلكم. قال فأعينوني، مع أنه بقوته وجنده وجيشه باستطاعته، ولكن يعطينا درس لهؤلاء العاطلون القاعدون الكسالى، هذا هو حقيقة وصفهم، أنهم جلسوا واعتمدوا على المال الذي يحفظ لهم أمنهم. لذلك كل من يعتمد على المال الذي يعطى للغير لحفظ كيانه ومشروعه وثباته فهو مخطئ. لابد أن يكون الحفظ من الداخل، لابد أن تستثمر عقلك وأن تستثمر الوسائل المتاحة وأن تستثمر مالك، المال وحده لا يكفي. فهنا يريد أن يعطوه مال، قال فأعينوني بقوة. طيب هل هو بحاجة إلى القوة؟ لا، ولكن يريد منهم العدد ويريد منهم المعونة ليوجههم التوجيه الصحيح ليكون أمين في نصحه لهم. قال فأعينوني بقوة منكم عدد وعدة ومعونة أجعل بينكم وبينهم ردما. وهذه قمة في النصح، هم طلبوا سد، قال أجعل بينكم وبينهم ردما، والردم هو أقوى من السد كما سيأتي معنا في درس الغد إن شاء الله. لذلك القائد لابد أن يكون ناصح، إذا طلب منه أمر أن لا يقف عند هذا الأمر، إذا رأى أن هنالك مصلحة للمؤسسة، مصلحة للبلد، وهذا هو دأب المستشار الأمين، ناصح أمين. فهو كان أمين على أداء ما سيقوم به لهم، وكذلك كان ناصح نصيحة حقيقية في موقعها. قال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. والردم هو السد الذي فيه سمك ومتانة وقوة أعظم من السد العادي والاعتيادي والطبيعي، وهذا ما سنراه ونسمعه بمشيئة الله سبحانه وتعالى إذا كان في العمر بقية في درس الغد. ماذا صنع وماذا فعل ذو القرنين وكيف تصرف مع هؤلاء لحمايتهم من يأجوج ومأجوج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وإلى لقاء في مجلس آخر بإذن الله. تقبلوا تحيات إخوانكم في مركز عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن الكريم، وشبكة وذكر للتواصل الاجتماعي بمملكة البحرين. هاتف رقم 34-20-21-52. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.